الوافد الحبيب بقدومه نطيب مسكا بدا وطيب نفحاته رحمات ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم فضل من الكريم ذو الخير والبركات بقدومه نطيب الوافد الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم ما يتواصى به المسلمون بعضهم مع بعض هو الوصية بتقوى الله عز وجل التي هي الغاية من الصوم، فإن التقوى جماع كل خير وسبب لكل فضيلة وبر وداعية إلى كل فضيلة وطاعة، وهي المانعة من كل شر ومكروه، حاجزة عن كل معصية وظلم، وهي أيضا سبيل النجاة وطريق الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حتى في آخر لحظات حياته وهو يودعها. في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الله أكبر، هذه أعظم وصية، لأنه وهو يودع الدنيا عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بها: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله عليكم وإن كان عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سبحان الله، اختلاف في الآراء والاجتهادات وفي ابتداع كثير من البدع والمحدثات، بل وارتكاب الشركيات المحرمات، نسأل الله العافية. إذن ما المخرج من هذا؟ ما النجاة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لنا نحن المسلمين إلى قيام الساعة. وإن من أعظم أسباب التقوى وأجل وسائلها صيام شهر رمضان، الصوم مطلقا وخاصة صوم شهر رمضان الذي جعله الله عز وجل فرضا على كل مسلم مكلف توفرت فيه شروطه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربنا؟ ما الغاية من ذلك؟ قال: لعلكم تتقون. فبين أن الغاية العظمى والمقصد الأسمى من الصوم، وخاصة الصوم الواجب هو صوم رمضان، هي تحقيق التقوى وتقوية المراقبة لله عز وجل. فإن الصائم يكون في المكان الخالي الذي لا يراه فيه أحد من الناس، والطعام والشراب بين يديه، وربما كان يتلمض من العطش ويتلوى من الجوع فلا تمتد يده إليه، ولا يتناول منه قطعة أو لقمة أو يشتف منه جرعة. لماذا؟ لأنه يخاف الله عز وجل ويراقبه ويرجو ثوابه ويحرص على محبته ورضاه سبحانه، وهذه هي حقيقة التقوى. أيضا إذا كان الإنسان يمتنع عما هو مباح في الأصل لغير الصائم، يمتنع عما هو مباح في الأصل لغير الصائم من أنواع الطيبات، من الأكل والشرب ومعاشرة الأهل ونحو ذلك، فأحرى به وأولى أن يمتنع عما هو محرم في كل زمان ومكان، على الصائم وغيره في رمضان وغير رمضان، من عن جميع المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال. أيضا يشرع للصائم إذا صام في رمضان أو غيره أن يبتعد عن رد الجهل بمثله والسيئة بمثلها والمعاقبة بالمثل، لأنه صائم فيحترم صومه وصوم أخيه الذي جهل عليه إن كان صائما، سبحان الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، أي وقاية، سبحان الله، من كل ما حرمه الله ومن كل ما لا يليق بالمسلم ولا يحسن به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم. الله أكبر، لا يسكت، فيفهم هذا الجاهل الأحمق الذي لم يحترم صومه وصوم أخيه أنه سكت ضعفا وعجزا، لكن يقول له بكل فخر واعتزاز وقوة: إني صائم، ما منعني عن الرد على جهلك وظلمك ومعاقبتك بالمثل ورد السيئة بمثلها وهي جائزة في الأصل ومن العدل، إلا أني صائم، أريد ما عند الله عز وجل واحترم صومي وصومك. وهذا مما يشعر هذا المعتدي الظالم الذي لم يحترم الصوم يعني ضعفه وذلته أمام هذه القامة الكبيرة التي تعرف حقيقة الصيام وتحترمه: إني صائم، أو إني امرؤ صائم. وإذا كان الصائم أيها الأحبة مندوب له أن يكف عن رد السيئة بمثلها والمعاقبة بالمثل وهي جائزة في الأصل ومن العدل، فأحرى به وأولى ألا يعتدي على أحد ابتداء، وألا يأخذ أكثر من حقه إذا ظلم أيضا، وكل هذا من الظلم وتجاوز العدل، سبحان الله. فالصوم إذن يربي في المسلم قوة الإرادة ويحمله على حسن الخلق وكظم الغيظ، يلجم بلجام الصبر، وألا يستجيب لداعي الغضب والانتقام. ولهذا كان الصوم مدرسة عظيمة يتربى المسلم من خلالها على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، ويبعده عن جميع المعاصي وعن الظلم وانتهاك الحرمات والتعدي على المؤمنين والمؤمنات، سبحان الله. يا أخوان، لعلكم تتقون، هذا هو الصوم وهذه هي الغاية العظمى منه. فالصوم إذن يمنع المسلم من ارتكاب المحرمات والفواحش والمنكرات، ويحمله على المسارعة إلى الخيرات والمنافسة في الباقيات الصالحات، وهذه هي حقيقة التقوى، كما قال بعض السلف، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن التقوى، قال: التقوى هي الخوف من الجليل، إذا كنت تخاف من غضب الله وسخطه فلا يمكن أن تقع في معصيته، ولا يمكن أن تظلم أحدا من عباد الله وأنت تعلم أن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وأن الله نصير المظلومين وولي الصالحين. إذا كنت تعلم أن القعود عن الواجبات من الصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم وأداء الحقوق الواجبة أيضا مما يسخط الله ويغضبه عليك، لا يمكن أن تقصر فيها، سبحان الله. هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، والقرآن كله أمر بالتقوى بفعل أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، وكل ما فيه من القصص الكثيرة التي تملأ جنبات المصحف أيضا هي بيان لحال المتقين وحال الكافرين الذين عدموا التقوى أو نقصت في قلوبهم، سبحان الله، وبيان منزلة هؤلاء وهؤلاء ومصير هؤلاء وأولئك، سبحان الله. والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل، القناعة بالقليل، لأن أكثر الناس يؤتون من قبل الشح الذي يحملهم على الظلم وعلى أكل المال بالباطل والتعدي على الناس والعياذ بالله، أو يحملهم هذا الشح والبخل وطلب الزيادة من الدنيا على ترك ما أوجبه الله عز وجل من الصلوات وبر الوالدين وتربية الأولاد وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما أتى. ثم ما انظر الرابع وهو عظيم، قال: والاستعداد ليوم الرحيل، الذي يجعل الموت نصب عينيه، أنه قد يموت الآن أو لقد لا يمسي أو لا يصبح، فإنه سيكون حذرا أشد الحذر من التقصير في طاعة الله عز وجل أو الوقوع في معصيته أو ظلم عباده، لأنه يخشى أن يلقى الله عز وجل غدا بهذه الذنوب والمعاصي التي ارتكبها. الاستعداد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى أيها الأحبة. سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنه رضي الله عنهما، لاحظوا معي من السائل ومن المسؤول. سائل عمر هو أعلم الناس بهذا، لكن أراد أن يعلم الناس به ويستزيد من العلم. سأل أبي بن كعب صاحب القرآن وحامله رضي الله عنه، ما التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. فالتقوى أيها الأحبة حياة في القلب وشفافية في الشعور ومراقبة لله عز وجل، وحياء من أن يقع الإنسان في معصيته أو يقصر في طاعته، تجعله حذرا أشد الحذر، كما قال القائل أخذا من هذا الأثر العظيم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. أي الذنوب الصغائر التي يحتقرها الإنسان ويستصغرها، فإن احتقار الصغائر يجر إلى الكبائر، والإصرار على الصغائر أيضا يصيرها كبائر. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل أو على القلب حتى يهلكنا. لاحظوا هذا المثل العجيب. ثم ضرب لهن صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم كانوا في سفر، فحضر صنيع القوم أي غداءهم أو عشاءهم، فانطلق هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، قال: حتى جمعوا حطبا وأججوا نارا وأنضجوا ما طبخوا فيها. انظروا هذا التمثيل العجيب، هكذا تفعل الذنوب بالقلوب، إنها تحرق الإيمان وتنقصه وتضعفه وربما تذهب بالكلية، كما تفعل النار بالحطب. وللتقوى علامات ودلائل وثمرات عظيمة سأتحدث عنها إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوافد الحبيب بقدومه نطيب، مسكا بدا وطيب، نفحاته رحمات. ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم، فضل من الكريم ذو الخير والبركات. بقدومه